من كتاب شرح حكم العطائية تاليف الإمام العلامة الشيخ علي بن عبد الله بارس رضي الله عنه، إلى أن قال: ما ترك من الجهل شيئا من أراد أن يحدث في الوقت غير ما أحدثه الله فيه، فكل من نازع الله في أحكامه واعترض عليه في أقداره فقد برز في حلة الجهل التي هي أقبح لبسة، كما روي أن الله خلق الجهل في أقبح صورة فقال له: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحط منزلة عندي منك، لأجعلنك في أبغض خلقي وأحطهم منزلة عندي. فالكافرون ذو نفوس وجهل، والمؤمنون ذو قلوب وعقل، فكل من أراد غير مراد الله له فقد جمع الجهل، ومن جهل بالله فهو بغيره أجهل. وحكم العبد التسليم لأمر الله فيما قضى، والسكون فيما أبرز وأمضى، كما قال القائل: خليلي لو دارت على راسي الرحى من الذل لم أجزع ولم أتكلمي. فحيث أقيم العبد في أمر لم يكن لشرع عليه فيه اعتراض، ولم يطالبه الحق بنقيضه، فحقه الرضا بعلم الله دون علمه، لأن الله عالم من كل الوجوه والعبد جاهل من كل الوجوه. فاللائق به أن لا يطلب غير ما أقامه فيه سيده ومولاه إن كان مرضيا، وإلا يكن كذلك بأن كان مما يخالف الأمر كان رضيا بالكسل والوقوع في المناهي، فذلك من المكر الخفي وتلبيس من الشيطان المغوي، بأن يجعل القضاء حجة له ويظن أنه بحكم مولاه وإنما هو بحكم هواه. فالرضا بالقضاء من حيث كونه قضاء، والقضاء أيضا من حيث كونه قضاء دون المقضي من حيث كونه عملا. فهنا أمور غلط فيها جملة من ينتمي إلى التصوف دون علم بمجرد الزي دون التحقق بمقامه، فتراهم يحتجون بالقضاء ويبرئون نفوسهم عن ذلك، فاللائق عكس ذلك، وبالأول الذي هو وقوف على رؤية الأشياء دون الله، وبذلك هلك الجم الغفير باعتراضهم على الله فيما قضى وتبرمهم مما في مملكته أمضى، كمن أحال أفعاله الملومة على التقدير وجعله ذريعة له إلى التقصير فقد أخطأ الحكمة. والوقت عند الصوفية له إطلاقات، فمنهم من ذهب إلى أنه ما طلبه الحق منك، ومنهم من ذهب إلى أنه كل تجل فيه من الشؤون الإلهية. والوقت أيضا عندهم مراعاة الأنفاس وإعطاء ما تستحقه من عبادة أو عبودية أو عبودة، فيستغرقهم ذلك عن الماضي والمستقبل. لذلك يقال الصوفي ابن وقته، أي كل ما اقتضاه تجلي الوقت عليه كان نعته ذلك التجلي. فكل من لم يقطع الأنفاس فيما طلبه الحق منه كانت عليه حسراه، فحري أن يندم على فواتها ويتحسر عند انكشاف خزائنها. فالوقت إذا لم تقطعه بما طلبه الحق منك قطعك عن الطاعات بالموت. الوقت در ثمين لا مرد له، والموت يقطع عنا غالي الدرر. كن ابن وقتك إياك أن تصاوله، فلا ترد غير ما يبرزه مقتدري. فسلم إن كنت ذا عقل فليس له مرد يمنعه من سائر البشر. فمن يرد غير ما قدره فاعله فوصفه الجهل يحكى ذا عن الأثر. فإذا علمت أن الوقت سيف قاطع سريع المرور يفوت نفائس الأعمال وسنيات الأحوال، قال المؤلف:
الحمد لله مكرمنا بأنوار السعي والسير إليه ومعالم الوجهة إليه وشؤون التذلل بين يديه. لا إله إلا هو وحده لا شريك له، فاز من خضع لعظمته واستسلم لقدرته وانقاد لأمره. أرسل إلينا عبده المصطفى بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، فكان سيد أهل الرضا بقضاء الله وقدره، وإمام أهل الامتثال لأمر الله تبارك وتعالى والقيام بشرعه، قال إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. فصلى الله وسلم وبارك وكرم على سيد أهل المجد عبده المصطفى الذي هو في كل مقام أسنى فرد. أجمل اللهم صلواتك عليه وعلى آله وصحبه من بعد، وعلى من سار في سبيلهم واقتفى أثرهم بالصدق والجد، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أئمة أهل الرشد وأسعد أهل السعد، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وعبادك الصالحين أجمعين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فإن الله اختبر الخلق ويبلوهم أيهم أحسن عملا بما آتاهم من إرادات واختيارات، وبما جعل لهم من استطاعات وقدرات، فمن صرف استطاعات وقدرات إلى أمر ربه وانزجر عما نهاه عنه وجعل اختياراته ومراداته محصورة مندمجة مندرجة في إرادة الله تبارك وتعالى راضيا بقدره، فذلك العبد المتحقق بالعبودية الدارك للمزية الواصل إلى الرتب العلية الحاصل على المنح الربانية والفيوضات الإحسانية، ومن تصرف في مستطاعه ومقدوره إلى ترك الأمر وارتكاب زجره ومحذوره وأخذ بالإرادة والاختيار يريد ما لا يريده القهار، فقد تنكب في الظلمات وغرق في الأكدار، فله اللؤم والشوم في هذه الدار وتلك الدار، والعياذ بالله الكريم الغفار. فلجميع العباد المكلفين واجب فيما أقدرهم عليه ودخل في حيز استطاعاتهم، وذلك أن يصرفوه في محابه وإقامة شرعه، وعليهم واجب فيما أعطاهم من اختيار وإرادة أن يجعلوا اختيارهم تحت اختياره وإرادتهم تحت إرادته، فلا يريدون ولا يختارون غير ما أراد واختار سبحانه لهم في مختلف الأحوال، على ميزان صحيح بالشرع القويم المليح. وأشار إلى معاني متعلقة بهذا المسلك قوله: ما ترك من الجهل شيئان من أراد أن يحدث في الوقت غير ما أحدثه الله فيه، من كل منازع للقدر، من كل معاند للقضاء، من كل متحكم يريد ما أراد لا ما أراده ربه، بل هذا أخذ الجهل كله، ما عاد ترك من الجهل شيء. جهول بمعنى الكلمة، يحاول ما لا يحاول ما لا يحاول، وعلى حكم الجبار يتطاول، وبالاعتراض عليه يتساهل، فويل له. ما ترك من الجهل شيئا من أراد أن يحدث في الوقت، في الشان، في الحال، في الأمر، في الواقع، غير ما أحدثه الله فيه. يقول: فكل من نازع الله في أحكامه واعترض عليه في أقداره فقد ظهر وبرز في حلة الجهل، وهي أقبح لبسة، أقبح لبسة يلبسها الإنسان، لباس الجهل، أن يريد غير ما أراد الله. ويروى في الحديث القدسي: ابن آدم أنت تريد وأنا أريد، فإن سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. وقد خلق الله الجهل في أقبح صورة، قال: أقبل أدبر، أدبر أقبل، قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحط منزلة عندي منك، لأجعلنك في أبغض خلقي وأحطهم منزلة عندي. زقنا العقل والعلم ونجنا يا ربي من الجهل والضلال. قال فالكافرون ذو نفوس وجهل، نفوس أمارة بسوء وجهل بالحقيقة، والمؤمنون ذو قلوب وعقل، قلوب مهدية وعقول سنية، عقلوا الأمر عن الله، فكل من أراد غير مراد الله فقد جمع الجهل، ومن جهل بالله فهو بغير الله أجهل. إذن حكم العبد التسليم لأمر الله فيما قضى، والسكون فيما أبرز وأمضى. خليلي لو دارت على راسي الرحى من الذل لم أجزع ولم أتكلم. وفي التعبير عن الرضا والمحبة الصادقة قالوا أراني في هواكم ما أبالي، وما مليت من سهر الليالي، عذابكم الأليم أراه عذبان، وفيكم ذقت طعم المر حالي. إلى أن قال فإن ترضونني في الحب عبدا فإني قد رضيت بكم موالي، رضيت ما رضيتم لو قطعتم يد اليمنى مددت لكم شمالي. لا اعتراض لي ولا مطالبة ولا مكابرة ولا معاندة، فمن رضي فله الرضا. قال فحيث قيم العبد في أمر لم يكن للشرع فيه اعتراض، عليه فيه اعتراض فلا يعترضه، ولم يطالبه الحق بنقيض، فحقه الرضا بعلم الله دون علمه، لأن الله عالم من كل الوجوه والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والعبد جاهل من كل، فاللائق بالعالم، فاللائق بالجاهل أن يسلم للعالم. ولذا لما نودي بعض العارفين ويقول بعض الملائكة في رؤياه أطلب واخترت، قال أمام العالم القدير تقول للجاهل الحقير العاجز أطلب واختر؟ إيش أختار وأطلب أمام اختيار العالم وأنا جاهل، أمام اختيار القادر وأنا عاجز؟ اختيار لي خير، لا إله إلا الله. قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذا قال سيدنا علي بن أبي طالب لو كشف الغطاء عن حقائق الحكمة اللي هي في تدبير الأمور ما اخترتم إلا الواقع، ماشي أحسن من هذا الواقع، هو مرتب قدم من عنده وهو أعلم بملكه وملكوته وأحكم في تدبيره وتسييره. حقه الرضا، رضينا بالله ربا، لا يطلب غير ما أقامه في سيد مولاه إن كان الذي أقامه في سيد مرضيا عند الله. أما إذا انصرف بإرادته واختياره وبمقدوراته ومستطاعه إلى ترك الواجب وفعل المحرم أو فعل المكروهات والإهمال للسنن فلا يجوز له أن يرضى بذلك ولا أن يحتج بقضاء وقدر فيه، بل من مكر الشيطان أن يقول له صرفك مقدورك في هذا الشر واختيارك لهذا السوء الذي لا يحب ربك هو الصواب وهو الحق وارضى به، هذا مكر من مكر إبليس، كذب ولبس ودلس. فإن لم يكن الأمر مرضي عند الله بأن كان مما يخاف الأمر كان رضي بالكسل ومنعي فذلك من المكر الخفي، تلبيس من الشيطان المغوي، يتحجج بقضاء وقدر وهو أنت عندك مقدورات ومستطاعات أحسن صرفها، وعندك اختيارات جعلها تحت اختياره. تمام، هذه مقتضى عبوديتك وهذا واجبك، غير ذلك منازعة، غير ذلك مخالفة. ومعنى الرضا بالقضاء من حيث كونه قضاء ومن حيث كونه مقضي وعمل يختلف، فمن حيث كونه قضاء رضينا بجميع قضاء الله وقدر، ومن حيث كونه مقضي ما كان موافقا للشريعة والحق رضينا به، وما كان مخالفا للشرع والدين رفضناه وأنكرناه وأبغضناه. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضكم، فلا نرضى إلا ما يرضاه الله. هذا هو الطريق الصحيح، والباقي مغالطات من إبليس. قال غلط فيها جملة ممن ينتمي إلى التصوف أو ينتمي إلى الأخيار من الأمة بلا علم ولا وعي حقيقة إدراك، فلا حجة لهم، ولكن الحجة عليهم في أن يصرفوا مستطاعهم ومقدرهم إلى غير ما شرع ربهم، وأن يختاروا ما لم يختاره إلههم سبحانه وتعالى. فيجب على المؤمن الصادق أن يفني أفعاله في الشريعة، فيكون أفعاله مضبوطة بميزان الشرع، وأن يفني بعد ذلك صفاته في الطريقة حتى تفنى ذاته في الحقيقة، ويصير مستغرقا بشهود جلال الله وجماله وكماله سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وهكذا فهلك الكثير باعتراضهم على الله فيما قضى وتبرمهم في مملكته بما أمضى، وكذلك هلك الكثير بحالة أفعالهم التي عليهم فيها اللوم على القضاء والقدر، جعلها ذريعة فأخطأوا الحكمة وأخطأوا الشريعة وأخطأوا العبودية وأخطأوا الواجب. وما معنى الصوفي ابن وقته؟ قال للوقت طلاقات منه ما طلبه الحق منك، فالصوفي دائما ينظر ما يطلبه الحق، ما يحبه الحق منه في هذا الحال الذي فيه، في هذا الوقت، في هذا الشأن، في هذا العمل، يدور ما يطلبه الحق ما يحبه الحق. واحد، ويطلق الوقت ويرادبه ما كان من تجليات الشؤون الإلهية يخضع لها وينقاد، ما يعترض على الله في شيء، ومهما طلب خيرا وزيادة فلا يتبرم بما أقيم فيه ولا بما أعطي أبدا، ولا يستنقص ولا يستحقر ما أوتي. وهكذا يكون معنى ابن الوقت مراعاة الأنفاس، يعطى كل لحظة حرصا على الأوقات، ما تستحقه من عبادة للمبتدئين أو عبودية للمتوسطين أو عبودة للمنتهين، فتستغرقهم عبادتهم بالأعمال، عبوديتهم بالصفات، وعبودتهم بالذات، تستغرقهم ذلك عن المعاصي والمخالفات والذنوب، فيستعطون كل نفس ما يستحقه من عبادة أو عبودية أو عبودة. فالعبادة تتعلق بالأعمال، والعبودية تتعلق بالصفات، والعبودة تتعلق بالأسرار المتعلقة بالذات والأذواق والمشاهدات، فيستغرقهم ذلك عن الماضي والمستقبل، فيقولون صوفي بن وقته، لا يلتفت إلى ماضي ولا مستقبل، الحال الذي هو فيه كيف يكون مع الله، يستغرق بعظمة الله في هذا الحال. مرات خلاص ابن وقت، هذا معنى قول الصوفي ابن وقت، ما اقتضى تجلي الوقت عليه كان نعته ذلك التجلي. من لم يقطع الأنفاس فيما طلبه الحق منه كانت الأنفاس عليه حسرة، وإلا كل نفس من أنفاسك جوهرة لا قيمة لها إذا صرفته في مرضات الله. والوقت إذا لم تقطعه بما طلبه الحق منك قطعك بما تطلبه النفس وعدوك إبليس، قطعك عن الطاعات وقطعك عن الخيرات وقطعك عن الرقي، ومت محسورا والعياذ بالله، وأنذرهم يوم الحسرة. الوقت در ثمين لا مرد له والموت يقطع عنا غالي الدرر. كن ابن وقتك إياك أن تصاوله فلا ترد غير ما يبرزه ذو القدرة المقتدر. فسل من كنت ذا عقل فليس له مرد يمنعه من سائر البشر، فمن يرد غير ما قدره فاعله فوصفه الجهل يحكى ذا عن الأثر. وتجد هؤلاء يشتغلون بما هو أنفع وأرفع وأجمع وأوسع وألمع دائما، وفي أي زمان عاشوا في أي مكان على قرب وحال جرب وحقيقة طرب ونيل أرب وقرب من الرب، يا سلام، حيث ما كان أي وقت في أي زمان. والثاني وليه ذا ما جاء كذا، وليه ذاك يقول كذا، ليش الوضع كذا، وليه ذا ما خرج من ذا، وليش عدوا الحرب ذا ما جراح، وليش ذا ما طلع، وليش سعر هذا فيه، بعد لك هموم مغموم مبعود مرجوم، لما يجيك الأجل المحتوم ضيعت عمرك، ضيعت فرصك، ضيعت خيرات مولاك الموهوبة بتحصلها، كنت قمت لا تشتغلها إلا بتغير الأحوال، محول الأحوال ما هو أنت. ولا تصدق أن اللي يسمونهم صناع قرار ولا غيرهم يحولون، شوف المحول إلا واحد من فوقهم، هم وصناعتهم تحت حكمه هو اللي يحول الأحوال. وشوفهم يوم يقولون كذا وبعد يقولون كذا، ويوم يتقاربون يوم يتراصعون، من فوقهم محول، من فوق ما هم هم يحول الأحوال ولا هم يصنعون القرار، ما لهم قرار. ولا خير للعباد من الفرار إلى من بيده القرار، فروا إلى الله قال إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. فما أحسن الفرار إلى الله واغتنام الوقت بما ينفع ويرفع. وهكذا بعض الحروب التي وقعت في الوقت القريب من الناس من اشتغل بها، وإلى حد شارك في الدماء بالفعل، وفيهم من شارك بالعزم والنية والقوة، وفيهم فارغ ما شارك لكنه قاعد فعل وترك الروح نزل. عدة أيام الحرب ذا مشرد وذا مسفر وذا متبرم وذا جازع، جماعة منهم من جماعتهم من أصحابهم من جيرانهم عدد وقت الحرب السنوات الماضية، يعملون مجالس، يصلحون دروس، يكتبون كتب، يطبعون بعض الكتب، يذكرون الله تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين، ما كان شيء حرب جاء وأجرهم موفور وخير، ولا عليهم تبع عند الله في دم حد ولا في مال أحد، ولا يطالبهم الله بقول ولا فعل، ما الحمد لله رب العالمين. فهؤلاء فايزون ورابحون، غنموا الحياة وغنموا ما فيها ولا خسروا شيء بل ربحوا. أولئك إيش حصلوا من اهتماماتهم؟ إن لاثوا في الدماء ولا توفى، يا ويلهم، والحساب قدامهم، أول ما يفصل في القيامة بين الناس في الدماء. وإن تمنوا ذا ولا ذا ولا قتل، لو أن نفسا قتلت ظلما بالمشرق فرضيها رجل بالمغرب لكان شريكا في إثم قاتلها، دخلوا أنفسهم في مهاوي وبلاوي وهم في غناء عنها، ويقول فلان يستحق وفلان تمام، يوم قتلوه خذ لك إثم قاتل وإيش لك بالبلية، أنت داري من يصلح من لا يصلح، ربك ليحكم بين عباده وما جعلك عليهم وكيل ولا جعلك عليهم حفيظ ولا، وبعدين ما لك تتجاوز حدك وتكدر صفوك وتضيع عمرك وتفقد أجرك ويشتد وزرك، وبعدين هذا سوء الاختيار. كن راض بما قدر المولى ولا تسخط قضى الله رب العرش الأكبر. تجد بعض الناس مثلا عمي، فلما عمي
رضي بحكم الله،
عبادته زادت، طاعته زادت، حسه رهف، صار يدرك أشياء ما يدركها أيام كان بصير، وصار حاله جميل والمجالس يحضرها، ومثلا مثلا يقول ايش هذا، مشكلة بعدين لا عاد عرف، لا عاد فهم، لا عاد حضر مجلس، يا بليد يا بله، ارضى بقضلة وخرج وغنم عمرك وغنم ما أنت فيه. وهكذا ما ينال الناس من أمراض أخرى من صمم من غيرها. فالراضي يمشي والأجر له والخير موفور عنده وله الثواب عند الله، وتزيد له خصائص أخرى ما حصلها لما كان في تلك الخصيصة. لا إله إلا الله، ماشي مثل الرضا. ألا يا صاح يا صاح لا تجزع، تضجر وسلم للمقادير كي تحمد، ولا تسخط، قضى الله رب العرش. هذا ما هو قرار أمم متحدة، هذا يقول له قرار جي من فوق. كل مرة أسمع الحب عطاء صحبشي ناس يتكلمون يقولون أمريكان أمريكان أمريكان، قال لهم يسمعوه، يقول لكم أمريكان أمريكان، خلاص الأمري أمره الحق هو اللي يكون، ما هو ذا ولا ذاك، أمري كان ولا يكون إلا أمر الله، ولا يكون إلا ما شاء الله جل جلاله، وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا لا نعرف مقدم ولا مؤخر غيره، ولا رافع ولا خافض غيره، ولا ضار ولا نافع غيره، لا إله إلا هو. قرأ بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. إلى أن قال رضي الله عنه عنكم: إحالتك الأعمال على وجود الفراغ من رعونات النفس. العبد مركزه الجسماني في دار الدنيا ومحتده الروحاني في دار الآخرة، والمركز الجسماني فان ومطالبه شتى، والمحتد الروحاني باق ومطالبه واحد. فالأعمال وإن كثرت أجناسها وتعددت أنواعها فمرجعها إلى شيء واحد وهو الله عز وجل. فإذا طالبه هذا العالم الروحاني بالعمل بسائر أنواعه، سواء كان العمل بالأركان أو بالجنان، فالواجب عليه إجابته وقطع دواعي أشغاله الجسمانية. فإن أجاب العالم الروحاني وترك أشغال العالم الجسماني فذلك هو الكيس الفطن بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وثناء الله عليه بقوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والرعونة هي الحماقة، قال صلى الله عليه وسلم في شطر الحديث: والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ومن جملة ذلك أنه منهمك في أشغاله الدنيوية، كيف وكل شغل منها تتولد منه أشغال كثيرة، فإذا لم ينهض عن فترته ويستيقظ عن رقادة غفلته فجدير أن تقول حسرته وتتوالى عليه مثل همات ظلمته، إما بأن يخطفه الموت على حين غفلته، أو يركن إلى الدنيا وينسى قرب نقلته. والموفق الميمون من استغنم فرصة الإمهال وقطع علائق الأشغال وبادر الأيام والليالي ولم ينهه عن ذكر الله مال ولا عيال، وقام بعبادة الله على كل حال، مرضا أو صحة، فقرا أو غنى، صيفا أو شتاء، سفرا أو حضرا، إلى غير ذلك من تقلب الأحوال. فلم يدر متى تفجأه قواصف الآجال وتغيرات الأحوال. يا من يريد خروجا من مآربه على ما تطلب محالا ليس تدركه، فانهض على ضعفك المقدور فأت به، إن شئت تفرغ عن شغل فاتركه. غيره: رعونة النفس أن توعدك بالعمل وتستبد إلى الشهوات والكسل، وتنسي المرء منا سرعة الأجل ويعتريه بذاك الهم والملل.
لا إله إلا الله. يقول هكذا: الوقت سيف قاطع سريع المرور، يفوت نفائس الأعمال وسنية الأحوال، ويدركها من يدركها بالوقت نفسه. ها، سنية الأحوال ونفائس الأعمال كلها تدرك بالوقت، بالمواهب والمنح بالوقت، فالذي يغتنمها يدركها، والثاني تفوت عليه بالوقت نفسه إذا ضيع الوقت. لهذا يقول: إحالتك الأعمال على وجود الفراغ من رعونة النفس، من حماقتها، من تلبيسها، من تدليسها، من زيغها، من ضلالها، تقول لك مستقبلا بعدين أعمل كل ما عرض لك عمل من أعمال الخير تقول لك فيما بعد فيما بعد. عادك ما هو الآن، وما تفرغ بعدين، الآن أنت مشغول، وبعدين إلى أن تموت وأنت مشغول بغير الخيرات. حالتك الأعمال على وجود الفراغ من رعونة النفس. يقال إن أكثر عذاب أهل النار من سوف، يعذبون بأي شيء. قالوا سوف، سوف نتوب، سوف نرجع، سوف نصوم، سوف سوف. يمضي العمر هكذا ماشي، سوف كل ما قدرت عليه تفرغ لكم. قالوا لبعض الصالحين إن البضاعة الفلانية غليت على الناس، قال ارخصوها. حين ارخصها قالوا اتركوها، لا أحد يشتريها ما دامت ما عندها ما ضرورة، ما هي ضرورة اتركوها بترخص. لا يقولوا يشتكون إنها غالية ويشترونها بالغلاء، تغلى أكثر. ارخصوه بالترك، ارخصوه بالترك، لا إله إلا الله. فكذلك إذا أردت أن تتفرغ الأمر، اقطع الشواغل الأخرى المهدم دونه، اقطعها وخذ الأهم. تعترض عن الأعظم والأهم بالشغل بالأقل ولا أدنى ولا تفهم، أنت مجنون. وهكذا أكثر الناس يجون إلى مطالب النفوس، تجيهم مطالب الروح يقولون مشغولين. اقطعها هذه واشتغل بذاك خير لك. حتى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ وهكذا كل يوم تنوي الرحيل مرارا ثم تغدو تلفق الأعذار. لا إله إلا الله. إحالتك الأعمال على وجود الفراء. قال العبد عنده مركز جسماني في الدنيا ومحتد أصل روحاني. المركز الجسماني فان ومطالبه شتى كثير، والذين استرسلوا وراء مطالب الأجسام ما كملت لمن ماتوا، ما حد منهم حصل فراغ قبل ما يموت، ما قال مشغول مشغول بهالمن مات. إيه، ولهذا قالوا إذا رحت عند المقابر كلهم قلت من منكم تفرغ قبل ما يموت، بيقولون ما حد منهم، كلهم ماتوا وهم مشغولين. إلا أن الشغل يختلف عن شغل، شغل بعلوي وشغل بسفلي، شغل بنور وشغل بظلمة، شغل بحق وشغل بباطل. ولو ما أنت مشغول به في الدنيا أنت مشغول به في القبر، وأنت مشغول به في القيام. هذا قال من كان شغله في الدنيا بالناس هو في القبر مشغول بالناس، في القيامة مشغول بالناس. لا إله إلا الله. من كان شغله بالمال في الدنيا شغله في القبر بالمال. من أين أخذت وكيف أنفقت وإذا طلعت، هذا وشغله بالمال وشغله في القيامة بالمال. من كان شغله في الدنيا بالجاه شغله في القبر بالجاه، شغله في الآخرة بالجاه، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا من كان شغله في الدنيا بالحق شغله في القبر بالحق، شغله في الآخرة بالحق. الله أكبر، مشغول بالحق. من كان شغله في الدنيا بالنبي شغله في القبر بالنبي، شغله في البرزخ بالنبي، وشغله في البرزخ بالنبي يشوف النبي ويجلس مع النبي، شغله في القيامة بالنبي يرافق النبي، لأنه كان مشغول. واللي تشتغل به في الدنيا بعدين هو شغلك في القبر، بعدين هو شغلك في الآخرة. وإذا أنت مشغول بفساق مجرمين أنت مشغول بهم في القبر، ويقعد شغلك بهم في القيامة، إيش اللي بلاك؟ إيش اللي وداك له هناك؟ اجعل بربك شغلك، فاشتغل بربك. والذي عليك في فرض الحقيقة وشرع شرع المصطفى الهادي البشير ونعم الشغل. قال فإذا طلبوا هذا العالم الروحاني بالعمل بسائر أنواعه سواء كان العمل بالأركان أو بالجنان، فالواجب عليك إجابته وقطع دواعي أشغاله الجسمانية. فإن أجاب العالم الروحاني وترك أشغال العالم الجسماني هو الكيس الفطن بشهادة المصطفى وبثناء الله في القرآن. قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في ال، وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. هذا إن الكيس الفطن من دان نفسه حسب عمل لما بعد الموت. الرعون حماقة، الأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فقال من جملة ذلك انهماكه في أشغال الدنيا وكل شغل تولد منه شغل والشغل تولد منه أشغال كثير وشغل ورا شغل ورا شغل ومع هذه السيقظ ما قدوا في الغرغرة لحولكم. قال سيدنا علي الناس نيام فإذا ماتوا ما عاد ينفع الانتباه ده الحين، إذا انتبهوا ندموا، إذا ندموا لم ينفع الندم، لكن من انتبه قبل ينفعه الانتباه، وإلا هذا تطول حسرته والعياذ بالله. الموفق الميمون من استغنم فرصة الإمهال، اللهم ارزقنا اغتنامها، وبادر الأيام والليال وقطع علائق الأشغال، لا إله إلا الله، تبلغ بالقليل من القليل وهي زاد لسفر طويل، ولا تغتر بالدنيا وذرها، فما الدنيا بدار للنزيل. ايش بعده؟ ولا تحرص على المال المخلى خلافك على القريب او السرير، وانفق منه مهما كان مال، وقدم منه اليوم الثقيل، لا اله الا الله. يقول يا من يريد خروجا من ماربه على ما تطلب محالا ليس تدركه، فانهض على ضعفك المقدور، فاتي به ان شئت تفرغ عن شغل فاتركه، فاحذر من رعونه النفس والميل الى الكسل. اقرا بعده، فإذا أقامك الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم إلى أن قال فإذا أقامك الحق في عبادته واستعملك بأعمال طاعته فلم تتم عبوديتك إلا بالتسليم له في أمر ربوبيته. لذلك قال المؤلف رضي الله عنه لا تطلبه أن يخرجك من حالة ليستعملك فيما سواها، فلو أراد استعملك من غير إخراج. لا تطلب أيها المؤمن الراضي بتدبيره واختياره الخاضع تحت أمره وابتداره أن يخرجك من حالة هو مرتضيها لك ومقدرها عليك، وأن خالفت مرادك
خالفت
وأن خالفت مرادك
خالفت
وأن خالفت مرادك
مرادك وناقضت طبعك
وناقضت طبعك
ونافرت
ونافرت هواك، فهو أعلم بما فيه منفعتك، فلا ينبغي لك أن تعرفه بما يصلحك وتذكره بما ينفعك. فإذا طلبت منه فاطلب أن يرزقك حسن الأدب معه وترك الاعتراض عليه، فافهم ما على العبد من الأدب مع الله تعالى سيما فيما استأثر بعلم دون خلقه. فإذا أقامك في حالة دينية أو دنيوية لم يطالبك العلم بالخروج عنها ولم يذمها منه، فالأدب أن لا تتحكم وتتخير على الله بالخروج عنها، فلو أراد ذلك لا استعملك فيما طلبت من غير استعمال من خروج منك، كما أدخلك واستعملك فيما أنت فيه ولم تكن طلبت الدخول فيها قبل. فطلب العبد لذلك
فطلب العبد لذلك
لفرت غباوته وجهله بربه حيث استدرك عليه في علمه، وإن كانت تلك الحالة غير ملائمة له ومنغصة للذته، فحق العبودية ألا يتعرض ولا يتبرم، بل يقبل كل ما برزته الربوبية وتكون حال الرضا. فإن لم يقوى على ذلك فالصبر فهو رخصة في العبودية، والحالة هي كل ما كان العبد فيه، سواء كان من قبيل الحركات الإسمانيات أو من قبيل الخطرات
قبيل
أو من قبيل الخطرات والإرادات القلبيات. وأما إذا كانت تلك مما فيه مناقضة للعلم ومباينة للأمر، فينبغي أن يتضرع إلى الله تعالى ويبتهل في إخراجه، فليس ذلك مما نهى عنه الطلب في المصنف، بل ذلك ما يقتضيه كلامه أو في حالة قصور وفتور. فينبغي أن يطلب من الله المزيد، كما ندب نبيه صلى الله عليه وسلم المتخلق بأعلى مراتب العبودية الذي خص من الأدب بأكمله ومن العلم بأفضله، حيث قال الله عز وجل في حقه وتنبيها لأدباء أمته وقل رب زدني علما، وقال في حق من طلب خروج من المآثم ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فالطلب المحظور هو أن تطلب الخروج من حالة مرضية إلى حالة أخرى لم ينص الله ولا رسوله على تفضيلها على ما أنت عليها، فتكون كالمستدرك عليه في علمه والمعترض في حكمه، فلا يخفى ما في ذلك من سوء الأدب. وفي معناه أقول لا يطلب العبد أن يخرج سيده من حالة يرتضيها قامة فيها فلو أرادك لأن الحكم في يده لا استعملك قبل أن تظهر مباديها. فنسأل الله حسن العافية وتمام العافية فيما قضى والخيرة فيما استعمل وأمضى. فشان العبد أن يمضي في مراد سيده ولا تتشوف نفسه إلا إزاء عيل من قبيل الأحوال ولا ثواب عيل في الآخرة من قبيل الدرجات، بل يكون عبدا محضا أمره سيده فامتثل أمره ونهاه فاجتنب نهيه.
الله أكبر. لذلك قال المؤلف رضي الله عنه: ولا تطلبه أن يخرجك من حالة ليستعملك فيما سواها، فلو أراد استعملك من غير إخراج. يقول تسيير له تدبير عظيم وحكمه فيها بالغة فلا تتحكم، وليس لك إلا أن تحسن الطلب منه في ما هو أحب وما هو أرغب وما هو أطيب وما هو أرقى، وقل ربي زدني علما، وقل ربي يدخلني مدخل صدق وخرجني مخرجا صدق. بس أما تتحكم أنت بعقلك برايك من دون أمر معك في الشرع ولا إرشاد من النبوة، لا، هو أدرى وأعلم، هو أخبر وأحكم جل جلاله وتعالى. هذاك بتستدرك عليه، هذاك بتعلمه. ويروى في الحديث القدسي: ابن آدم أطعني ولا تقول لي ما يصلحك، أنا أعلم به ثاني وأنا أدرى إيش اللي يصلح لك وإيش اللي أحسن لك، هو اللي بيسيرك فيه جل جلاله وتعالى في علاه. الله يرزقنا حسن الطاعة. يقالوا للاعتبار أن سيدنا يوسف عليه السلام قال لسيدنا جبريل: كنت تأتيني في كل في أيام كنت في الجب في البير كل بكرة وعشية، وأنا ما تأتينا في السجن إلا في الأسبوع أو في الشهر. قال له: يا يوسف، كان دخولك الجب لا اختيار لك فيه أصلا، بمجرد تقدير الله عليك. السجن أنت قلت لما سمعت كلام النسوة قلت رب السجن وأحب لي ما جني لي، ويسأله الخلاص ويخلصك بسجن ولا بغير سجن، هو أدرى سبحانه وتعالى. لكن لما شابه لون اختيار منك نقص ما جينا إلى عندك. لا إله إلا الله. وهكذا كل ما كان فيه التسليم للحق أكبر كان الحظ أوفر والخير أعظم. رضينا بقضاء الله وقدره ورسأناه التوفيق. يقول: إذا أقامك في حالة دينية أو دنيوية لم يطالبك العلم علم الشريعة فيها بالخروج عنها ولم يذمها منك، خلاص فأدبك ألا تتحكم ولا تتخير على الله بالخروج عنها، فالأمر أمره أعلم بما يصلحك. لو أراد استعملك فيما طلبت من غير استعمال خروج منك كما أدخلك، واستعمل ربي يدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرجا صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. إذا كانت فيها مناقضة للعلم بين الأمر تضرع إلى الله أن يخرجك منها ويبعدك منها بإشارته وبشرعه، ما هو من نفسك أنت. نعم. ورفع الله الحرج عنهم في طلب المزيد مما هو أعظم، قال للنبي أعلم الخلق به قل ربي زدني، يتطلعوا إلى ما هو أعظم من دون اعتراض على المقام الذي هو فيه ومن دون اسمه استشعار استحقاق أو أشهد منه أن يرى أنه يستحق أكثر من هذا. هذا سوء أدب مع الرب جل جلاله، وما يجب عليه شيء نحوك، وما أعطاك له الحمد وله المنة، وإن سألته الزيادة فبالفضل والمن لا بالاستحقاق، لا بالاستحقاقك. وإن شكرته فهو الذي وفقك للشكر، وهو الذي رتب من فضله الزيادة على الشكر لا أنت، فما حد يستحق عليه شيء، لكن هو يتفضل على العباد بما شاء جل جلاله. وهكذا إذا كان في بلدة ما يستطيع إقامة أمر الدين فيها وعجز عن الخروج يرجع إلى ربه ليسر له الخروج: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها واجعلنا من دونك وليا واجعلنا من دونك نصيرا. وأما ما أقره الشرع فلا سبيل لك لإنكاره ولا التحكم على ربك فيه، يختار ما هو الخير عنده جل جلاله وتعالى في علاه. وسمعتم قصة الذي كلما أصاب شيء مما لا يلائم قال لشيخه: أصابني كذا، يقول له: في صالح. حتى بعدين واحد عدا عليه وعبر عينه فجاء عند الشيخ قال في صالح. قال الحين الشيخ ذا ما يعرف إلا في صالح. إيه صالح في تهدر عيني وقع على عين واحدة. صبر على ما ضره وقع في أيدي ناس من البشر يأكلون البشر. شلوه في مجموعة ودوه إلى مساكنهم وعادتهم قبل ما يقتلون الواحد يعرضونه على الأطباء حقهم الخاصين، وإذا قالوا إنه صالح يخرجون رأسه ويخرجوا الدم يصبوا منه وبعدين يأكلونهم يصلحون هكذا. جاء وصل الدور عنده حقهم الطبيب قال بسبب حق عينه في مدريش في أعصاب كذا هذا ما يصلح له. قال فكوا فكوا خارج. قال في صالح. راح يجري لما عنده شيخ قال والله أنا قليل أدب عنده قد شفي صالح لو كان إلا ما هو كذا كان قدام لأن خرقوا راسي وقدنا معتحدنا في الدنيا ميت فأبقاه الله. وهكذا يكتب بعضهم إلى شيخ ويقول حصل لي كذا قال اشكر الله حصل علي كذا يقول اشكر الله سجنوه كذا قال اشكر الله سجنوه مع مجوسي قال اشكر الله ربطوا رجله برجل المجوسي في قيد واحد حتى إذا أراد أحدهم قضاء الحج يقوم الثاني معه ما يبقى قائم لما يقضي هذا حاجته. فكتب إلى شيخه قال اشكر الله. تعجب قال كيف تقول اشكر إلى هذا الحد وأنا في هذا الحد. كتب لي قال لو نقول الزنار الذي فيه إليك وصبحت أنت مجوزي بتعرف قدر النعم. قال اشكر الله عاد حفظ عليك الإسلام بالإيمان يعطيك بهذا درجات. فتنبه لأنه وراء حكمة. قال لو حدنا قال حق الزنار لو قعت أنت المجوزي حطب النار بتعرف قدر النعمة اللي أنت فيها. فالله لا يبتلينا ولا يختبرنا وله الحمد على كل حال وله الحمد على كل حال. لا سبيل العبد أن يعترض على ربك. والله يلطبنا وبالأمة فيما تجري. قال فإذا كان أمر صعب وما تقدر عليه قال ما قدرت أعرضه فالصبر وهذه رخصة لك من الله أن تكون صابر. ما هو شاكر ولا أنت راضي لكنك صابر وهذا ما خرجك عن العبودية بالصبر لكن فوقها الرضا. اعمل في الرضا على الرضا. قال صلى الله عليه وسلم فإن لم تستطع ففي الصبر على ما تكره خير كثير. قال رضي منك بالصبر بس لكن اللي فوقك وأعلى منك معرفة به عندهم رضا وعندهم محبة وتسليم لأمر العلي العظيم. الله يكتبنا وإياكم في ديوان أهل الصدق ويجعلنا في خيار الخلق واكشف عنا الكرب والضيق وصلحونا ما أصاب شؤون الصالحين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.